السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نستكمل رحلتنا مع هذا السفر العظيم، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع كلام المصنف حول ما ورد من الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، واليوم نستكمل بإذن الله ما بدأناه. قال المصنف رحمة الله عليه عن هديه صلى الله عليه وسلم في السير في السفر، قال: وكان سيره في حجه العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك، وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. كنا تكلمنا عندما تباحثنا في كتاب الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفع من المزدلفة فكان يحرص على أن يدفع برفق وتمهل لئلا يؤذي أحدا، فكان يسير على مهله، يعني سير العنق هذا أي السير المتمهل، حتى إذا وجد مساحة للحركة السريعة فكان يسرع قليلا. وطبعا يعني مقصود ابن القيم هنا أن يشير إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السير، فهنا يعني قد تكون هذه اللفتة للسير بصفة عامة، يعني الإنسان إذا كان في سيره في سفره فقد يتعرض أيضا إلى مثل هذا، يعني قد يكون في موطن يعني يزداد فيه الزحام، فكيف يتصرف المرء في هذا، كيف يتعامل؟ فقال إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعامل في مثل هذه المواقف بالرفق واللين، فما كان يسرع في الموضع الذي يتأذى الناس فيه إذا أسرع. وده سبحان الله يعني ما أحوجنا إلى هذا الهدي في حياتنا بصفة عامة. يعني لما تيجي تشوف كده مشاكلك وانت ماشي في الطريق، ايه أغلب مشاكلنا في الطريق؟ طبعا هو المشاكل كثيرة، يعني احنا بتكلم على ايه أهم مشكلة يعني بتواجهني أنا وانت في أثناء سيرنا، إن مفيش حد مستحمل التاني، يعني هو كل واحد عايز ايه يخلص ويلا بسرعة، وهو اللي يمشي وهو اللي يعدي، واخبالك؟ مع إن الأمر في منتهى البساطة ممكن يتحل بشيء من الايه يعني الهداوة كده، وكل واحد ينظر الى اخيه. يعني لك ان تتخيل مثلا انا عندي في الشارع اللي انا ساكن فيه يوميا كل يوم خناقة او اتنين في الشارع عندنا بسبب ايه، عربية داخلة وعربية خارجة، انت ترجع لا انت اللي ترجع، كل يوم نفس الخناقة. والامر سهل جدا، يعني هو لو واحد بس كده يعني ايه أحب لأخيه ما يحب لنفسه وميل شوية وما فيش مانع لو رجع خطوتين، هتلاقي الأمور سهلة وبسيطة جدا. لكن إزاي أنا أرجع، إزاي أنا أميل، إزاي؟ طبعا لا، ما تجيش، ما يصحش، أنت اللي لازم ترجع، لا أنت اللي لازم ترجع. خناقة يومية على حاجة في منتهى التفاهة، الخناقة دي أحيانا بتصل إلى حد الاشتباك، ويعني يعني قول بقى ما شئت بقى من كل درجات الخلاف اللي ممكن تجده. فسبحان الله العظيم، يعني الإنسان لو تعامل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين هتجد الأمر سبحان الله ما فيش فيه أي مشاكل. اتفضل يعني عايز تعدي، اتفضل عدي، انت عايز ايه، عايز تيجي الناحية، تعال الناحية، ولا تزعل. ما هو طالما الموضوع ما هوش محكوم يعني بالألف زي بيقولوا، خلاص يبقى احنا ممكن نتعامل فيها ايه، بالسماحة، نتسامح مع بعض، يكون فيه يعني ايه شيء كده من الرفق واللين. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في زحام، طب ماذا يفعل؟ يسير برفق. طيب الامر اتسع شويه، خلاص انا ممكن اسرع. كذلك الحال ايضا في سير الانسان، سواء سيره في داخل المدينه او في سفره او في اي حاجه، فتجد سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا رؤوفا رحيما، وهذا أكمل الهدي. وهذا ما يحتاجه الإنسان. وتجد أن كثير جدا من مشاكلنا في الحياة والله تتحل بأبسط البساطة، لكن إحنا اللي غاوين إحنا معقدها. وقال صلى الله عليه وسلم، ويعني أورد عنه قوله: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. أيضا هنا يشير إلى مسألة مهمة، إلى حاجة الإنسان في سفره وفي طريقه إلى أن يكون معه الطمأنينة، وأن يكون معه السكينة، وأن يكون معه الأسباب التي تجلب يعني البركة عليه في سيره. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن الجماعة التي تسير لا تصحبها الملائكة إذا كان معها كلب أو جرس. طبعا الكلب المقصود هنا كلب إيه؟ الكلب الذي يقتنى لغير الحراسة، لأن الكلب الذي يقتنى للحراسة هذا له مبرر شرعي ويؤذن له فيه. إنها بقى اللي جايب لي كلب يعني إيه للزينة أو للتفاخر أو تسلية أو أي مكان، فهذا لا يؤذن له فيه شرعا. ودي من الأفات حقيقة اللي احنا بنراها كثيرا في هذا الزمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يقتني الكلب في بيته غير كلب الحراسة قال ينقص من أجره في كل يوم قيراط أو قيراطان. كل يوم يتخصم من أجره قيراط أو قيراطان من الأجر. قيراط من الأجر دي دليل على إيه؟ على الكمية الكبيرة. فتخيل أنت واحد لمجرد بس أن هو يجيب كلب كده بوبي كده قاعد يتسلى بيه يتنقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. هو الواحد مننا لما مؤاخذه عنده كام قيراط او كام يعني ايا كان بقى من الاجر عندك قد ايه انت عشان تنقص منه قيراط او قيراطين. فمساله الملائكه لا تدخل البيت الذي يكون فيه ايه كلب، وكذلك هذا الكلب يعود بالضر على صاحبه في دنياه وفي اخرته الا ان يكون ماذونا له فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ماذا؟ إلى حاجة هؤلاء الذين يسيرون إلى أن تصحبهم الملائكة ويحوطونهم برعايتهم وبالدعاء لهم وباستجلاب البركة في سيرهم. وده برضو نفس اللي احنا بنشير إليه، لحاجة الإنسان في سيره في طريقه في سفره في رحلته أي مكان، يحتاج إلى أن يستجلب الأمور التي تنزل البركة. انت تبقى رايح مسافر عايز ان الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا السفر، يبارك لك في هذا السعي، فالانسان ياخذ من الاسباب التي يستجلب فيها رحمه الله سبحانه وتعالى ويستجلب فيها البركه. يبقى دي اشاره الى ان يكون الانسان على حال لا يعصي الله فيه اصلا، لا يتعمد فيه المعصيه، ولا يكون فيه غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه في حال يبتعد فيه عن نزول البركة عليه، وهو أحوج ما يكون في هذا الوقت. الإنسان هو سير على الطريق لا يدري ما يعرض له، بل ولا يدري أن لا يكون هذا هو آخر يعني عمره في الطرقات بتاعتنا اللي يعني نحن نتشرف أن هي فضل الله احنا المركز الأول على العالم في حوادث الطرق. فيعني الإنسان محتاج أحوج ما يكون في هذا أن يكون على هدي من الله سبحانه وتعالى ويكون على بركة، فالإنسان يستجلب هذا. تخيل أنت طريق السفر بتاعك ده، أنت مسافر ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة، تلاقي بعض الناس قاعدين خلاص يعني هيموتوا من الزهق، زهقني وقاعد ساعتين. طب قاعد يعمل ايه؟ قاعد يحرك ويفرك وبتاع مش عارف ايه. طب تخيل أنت ممكن الساعتين دول تستثمرهم في ايه؟ تخيل أنت مثلا كم من الذكر ممكن تذكره أنت في هاتين الساعتين، كم قدر من القرآن أنت ممكن تقرأه، كم من الدعاء، وهذا الطريق اصلا اللي انت ماشي عليه والحال اللي انت فيه من الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء. فكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء وقت السفر. تخيل انت لو استثمرت هاتين الساعتين قراءة قرآن مراجعة ورد ذكر دعاء كل ده، الانسان لو وضع في ذهنه انه يضع يعني ايه هذه الخريطة لطريقه، يا ترى هيزهق؟ المؤمن عمره ما يزهق أبدا. اللي بيزهق ده الإنسان الفارغ اللي ما عندوش شغل، ده يبقى زهقان ولكن عاد زهقان مش لاقي حاجة عاملها. ما فيش حاجة اسمها إنسان مؤمن ما عندوش حاجة يعملها. الإنسان المؤمن مكلف في كل لحظة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أيضا في موضع آخر: إن لله على العبد في كل وقت عبودية، كل حال انت فيه عليك عبودية، والله كنت مقيم عليك عبودية، كنت مسافر عليك عبودية، كنت صحيح عليك عبودية، كنت مريض عليك عبودية، كنت غني عليك عبودية، كنت فقير عليك عبودية. فانت في هذا الوقت انت زي ما انت استعديت في السفر بتاعك، يعني جهزت شنطتك وجهزت ورقك وجهزت اكلك وجهزت فلوسك، برضو المفترض ان انت تكون مجهز ماذا سوف تصنع اثناء سيرك، تحط خطتك. والله انت خطتك ايه بقى؟ لا انا ان شاء الله باذن الله كده وانا ماشي وانا رايح هكون خلصت كذا وكذا من القراية، هكون عملت كذا كذا مراجعة من القرآن، هاخد وقت كذا للأذكار، وقت كذا للدعاء. تروح انت محضر الايه؟ محضر جدول، ولا مانع طبعا من بعض المباحات من القراءة المفيدة وهكذا. إننا اكون مقضيها حياتي كلها تسالي وغفلة، فلا تلومن الا نفسك. انا نزلت اذكر يعني في احد المرات اللي كنت مسافر فيها، فكان ليا واحد قاعد ورايا يدبك، هي بعد نص ساعة بالضبط من الطريق، وده عمال ينفخ بعد نص ساعة بالضبط. ايه ده؟ ده احنا كده مش هنوصل لبعد قد ايه؟ ده احنا مش عارف ايه؟ انا ايه اللي ركبني الاوتوبيس ده؟ انا مش عارف ايه؟ يعني تخيل انت بقى واحد قاعد وراك في الساعتين اللي انت ماشي فيهم، ساعتين وده عمال يصب على دماغك من ورا بقى شكاوي. يا عم اقعد واهمد الله يهديك، يا عم اذكر الله واللي عامل لك اي منظر، وده قاعد مش عارف يعمل ايه. أم آخر حاجة بقى يعني خلاص بقى عشان يحل الأزمة، أنا لازم أفتح الفيسبوك الوقت حالا وأكتب أنني أشعر بالملل. يا سلام، يعني هو ده العمل الرهيب اللي هيعمله، هموت لو ما كتبتش أن أنا أشعر بالملل. الله مش عارف أقول لك إيه، الله يعينك يا أخي. سبحان الله، يعني فعلا الإنسان لم يألف، هو لم يربي نفسه أصلا، لم يحبس نفسه على العبادة، هو ما رباش نفسه على أنه إيه، على انه يحبس نفسه على العبادة. مفهوم العبادة في الحياة اصلا عندنا مفهوم قاصر، خلاص انا بادي العبادة في وقتها والسلام عليكم، على اعتبار ان العبادة ليها وقت، العبادة دي ليها حيز معين. خلاص انا باجي مثلا المسجد هصلي الركعتين والسلام عليكم، بعد كده بقى ايه؟ خلاص لا مكان للعبادة في حياتي. ودي الازمة اللي احنا بنلاقيها حتى في اللي حبس نفسه للعبادة. يعني المعتكفات اللي احنا بنعتكفها، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم رمضان، المعتكفات اللي احنا بنعتكفها، الاصل كلمة الاعتكاف يعني ايه؟ عكف على الشيء، يعني ايه؟ لازم الشيء، صحيح؟ فانت المفترض ان انت لما بتيجي بتعتكف عايز تعمل ايه؟ انا جاي احبس نفسي هنا في المسجد علشان اقطع العلاقة اللي بيني وبين الدنيا واختلي بربي للعبادة، هو ده الاصل، انا جاي للمسجد عشان هذا الغرض. طب تعالى نشوف المعتكفات وماذا يحدث فيها. تبص تلاقي ان المعتكفات تحولت الى نادي اجتماعي، نقعد بقى كده ايه، عندنا الصبح في قعدة اللي هو الايه، تسلية ما قبل الايه الفطار، من بعد الفطار لحد عندك القيام الليل، ودي قعدة الشاي والبسبوسة، بعد ما نخلص قيام الليل عندك شوية السمر بتوع اللي هم الايه قبل النوم، وهكذا. تبص تلاقي ان الاعتكاف تحول، بدل ما انا سبت الدنيا ودخلت المسجد، لا ده انا دخلت المسجد وجبت الدنيا معايا. فحاجة غريبة جدا، يعني أنا لازلت أذكر أن في أحد المعتكفات واحد كده ابن حلال ربنا يصلح حاله، يعني حب أن هو يلطف الجو شوي، يعني شاف الناس يعني زهقانة في المعتكف، والحمد لله هم كانوا زهقانين، بس يعني هو شاف أن هو محتاج أن هو يعني يعمل كده حاجة كده تجديد في المعتكف. أم عامل إيه بقى؟ أم عامل مجلس جميل جدا، قلت بقى خلاص يعني هيجيب حاجة كده علشان يفيد الناس المعتكفين بقى. تخيل عمل ايه؟ عمل ايه في المجلس؟ قام جاي في المجلس جايب كتاب اخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، وقعد يحكي لهم نكت، هو ده اللي يعني ده اللي ربنا فتح عليه بيه، وقعد انت في المعتكف اللي انت جاي تعبد ربنا فيه عمال تسمع ها 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 ايه يا جدعان، في ايه اللي حصل؟ انتوا بتعملوا ايه؟ تخيل واحد جايب كتاب نكت، وهو ده يعني ايه اللي ربنا كرمه بيه ان هو يسلي وقتي بيه في الايه في المعتكف. يا اخي سبحان الله العظيم، الانسان ما استشعرش اصلا مفهوم عبوديه الانقطاع لله سبحانه وتعالى، لان انا مش عارف اصلا يعني ايه مفهوم ان انا لازم اعبد ربنا في كل وقت. وبناء عليه لما جيت حتى حاولت ان انا احبس نفسي على العباده في وقت العباده فشلت. وكذلك الحال قص على هذا بقى، ده انت عندك طبعا شوف بقى الرحلات اللي هي الرحلات العبادة زي الحج والعمرة. بص تلاقي عجب العجاب، هو مفترض راح يعمل ايه؟ راح يعمل عمرة. يعني الاصل ان هو رحلته رحلة ايه؟ رحلة عبادة، يعني هو طالع من بيته علشان يتعبد لله سبحانه وتعالى. انما للأسف اختزل بقى مفهوم العمرة الى ايه؟ ان انا هروح يدوب هعمل مناسك العمرة والسلام عليكم، خلاص ما عادش حد له بقى علاقة بيه تاني، ويقضي بقى حياته خروج واسواق ومش عارف ايه. سبحان الله العظيم، واحد ربنا رزقه وملايين غيره محرومين، نفسهم بس يشوفوا المنظر ده، يروح يشوف الكعبة يقولك اشوف الكعبة واموت، وده ربنا يعني اعطاله من المال واعطاله من الصحة ومن الفراغ اللي يقدر ان هو يروح بيها، ويروح هناك في مكان العبادة فيه تتضاعف. الصلاة يا مؤمن بمئة ألف صلاة، انت متخيل الرقم؟ مئة ألف صلاة وليك عين تطلع بره المسجد الحرام وتقعد وتروح الأسواق وتشتري مش عارف ايه وبتاع ايه، ليك اصلا قلب ان انت تترك هذا المكان ولا تكون فيه من الخالين بالله سبحانه وتعالى ذكرا ودعاء ولجوءا؟ سبحان الله العظيم. فكل ده جاي منين؟ جاي من الخلل اللي احنا بنتكلم عليه، في خلل اساسي في فكرة العبودية في الحياة اصلا. انا مش عارف ان انا اختلي بالعبودية، لان العبودية منهاش هذا الموقع، ده اللي احنا بنتكلم عليه. فعلى الانسان ان يستثمر هذه الاوقات، خاصة وقت زي وقت السفر، انت افقر ما تكون لمعية الله لك، انت احوج ما تكون لان تكون في يعني في حال ترضي الله به حتى تستجلب البركات في هذا الموقف. انما بقى الواحد اللي قاعد عمال مقضيها، وتلاقيه بقى طبعا مع الاختراعات الجديدة بقى اللي بدأت تطلع لنا، بص تلاقي واحد جاي عامل حسابه جايب معاه الموبايل بتاعه، ولا جايب التاب، ولا جايب مش عارف ايه، جايب محضر، جايب الافلام او جايب الماتشات او جايب مش عارف ايه، ومظبط نفسه على ان لا البتاع بيخلص الشحن بتاعه في قد كده، فجايب معاه كمان بتاع للشحن الخارجي، يعني مظبط حاله لايه؟ مظبط حاله لله، مظبط حاله للغفله، في موطن المفترض الانسان افقر ما يكون فيه لان يكون عبدا لله. فسبحان الله، يعني هذه غفلة ما بعدها غفلة، يعني أطبقت علينا الغفلات حتى يعني الإنسان بقى دلوقتي عايز يجد سبيل إنه يسلوه وقت النوم. يعني لو يعرفوا يخترعوا له أداة تخليه هو نايم كده يتبسط ويتسلى هيعملوه. ما هو اللي بينام مثلا إيه 6 ساعات 8 ساعات كتير يا أخي، ما ينفعش نشوف لنا فيها فيلمين ولا ماتشين ثلاثة كده وإحنا نايمين بالمرة؟ هيطلعها له. أو التساؤل، ما هو الحصار بقى المرحلة. يعني زمان قوي كان اللي عايز يجد شيء من الله كان بيتعب، ايش هيروح سينما، ايش مش عارف ايه، حبة في حبة اخترعوا له الراديو، بقى الراديو داخل البيوت، حبة في حبة اخترعوا له التلفزيون، حبة في حبة اخترعوا له الفضائيات، حبة في حبة اخترعوا له النت، بقى دلوقتي الحصار مطبق عليه، ما عادش فيه مكان هو لما يروح فيه ما يقدرش فيه يمارس الغفلة بتاعته. قل لي بالله عليك لو جيت تسأل نفسك انت النسبة المئوية ما بين امساكك لكتاب الله وما بين امساكك للموبايل او التاب او اي مكان او وسيلة الاتصال بينك وبين الانترنت او بينك وبين اي حاجة تانية، شوف النسبة والتناسب، شوف النسبة والتناسب عشان تعرف الحجم قد ايه، تعرف احنا مفرطين في اعمارنا واوقاتنا قد ايه، كم من الأوقات تهدر، واعلم أن كل دقيقة لها ثمن. ما هي الدقيقة اللي رايحة دي مش هترجع تاني، الدقيقة بتاعتك ده ملهاش وجوع، خلاص هي مرة واحدة وراحت، وكل هذه الدقائق لها حسابها بعد ذلك. لا تزول قدم عبد حتى يسأل، هيسأل عن ايه؟ عن عمره. العمر بتاعك ده انت عملت فيه ايه؟ اتصرف لك عمر قد كده، هتتحاسب على المال وهتتحاسب على العمر. مالك وديته فين وعمرك برضه وديته فين؟ مالك انفقته في ايه وعمرك انفقته في ايه؟ هو بمزاجك؟ هو انت فاكر ان عمرك ده ملكك؟ طب انت فاكر ان المال ده ملكك؟ لا عمرك ملكك ولا مالك ملكك. انت بالنسبه للمال انت مستخلف في المال، يعني بمعنى ايه؟ انت وكيل في التصرف، لست بمالك على الحقيقه، المال مال الله. فالله سبحانه وتعالى يرزقك هذا المال ليسالك بعد ذلك كيف صنعت به. يا عبد أنا أعطيتك من المال كذا وكذا وكذا، ها من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ طب تعال بقى لعمرك، يا عبد عشت في هذه الحياة 60 سنة 70 سنة 50 سنة أي مكان، أين أنفقت هذا الوقت؟ عملت فيه إيه؟ فتعال أنت بقى أحسبها، شوفها أنت من دلوقتي، شوف كل واحد فينا كده يشوف منذ أن بلغ، من أول ما بدأ التكليف بتاعه، التكليف قول متوسط سن 15 وشوف مثلا أنت عشت بعد 15 دي بقى إيه، 30 سنة 40 سنة. أنت محضر الإجابة بتاعتك أنا عملت فيهم إيه؟ يعني أنت محضر، أنا يا رب أنا عملت كذا وكذا وكذا وأنفقت في كذا وكذا وكذا وكذا، هل ده وارد عندنا أصلا؟ سبحان الله العظيم، كأننا خلقنا عبثا للأسف. يعني الحال الواقع إن مفيش ذكر حقيقي لقضية الموت. إحنا عارفين إن في موت لكن مفيش عمل للموت، عارفين إن في أخرة ومفيش عمل للأخرة، عارفين في جنة ونار ومفيش عمل حقيقي، عمل بسيط، عمل لا يوازي فعلا قدر المسألة. فالإنسان اللي المتيقظ فعلا لقضية العبادة هبصت لقيها إيه في حياته. تعال نشوف مثال للسلف في سفرهم، لما كانوا بيسافروا كانوا بيعملوا إيه؟ مثال صغير، انت دلوقتي لما بتيجي انت مسافر، بتسافر طبعا بالقطر، بتسافر بطيارة، بتسافر اي مكان. هما كانوا زمان بيسافروا، اللي عنده يعني الدبة بتاعته كانت الايه؟ جمل. كان مجموعة كده رفقة من اللي كانوا خارجين في رحلة الحج، كانوا حوالي 5-6، معهمش الا جمل واحد. فيعملوا ايه؟ طبعا بيتناوبوا، تمام؟ بيتناوبوا، واحد كل واحد ايه؟ يركب شوية وينزل شوية، يركب شوية وينزل شوية. مش دي القضية، القضية بقى عندي هما ازاي حسبوها، كل واحد يركب قد ايه وينزل قد ايه. عارف حسبوها بايه؟ حسبوها بورد القرآن، كل واحد يركب قدر قراءة جزء. شوف الدماغ بتاعتهم، يعني هو ما عندوش حاجة تانية يحسب بيها، مش كل ما نتعب، مش كل نص ساعة، مش من كذا لكذا، حياتهم مربوطة حتى في توقيتاتهم وفي معاملاتهم بالعبادة. احنا نقرأ، احنا كل واحد قدر قراءة جزء وبعد كده ده ينزل، وبعد قدر قراءة جزء وهذا ينزل. ده معناه ان هم طب ما هم ماشيين مع مين بيعملوا ايه؟ طب ما هم ماشيين في قراءة للقرآن، ما هو ده شغلتهم. شوف انت الصحابي لما سئل عن سحور النبي صلى الله عليه وسلم، بيسألوا يعني النبي كان بيتسحر امتى، فقال لهم انه كان بيأخر السحور، ما فيش بينه وبين الفجر اللي حاجة بسيطة. فقالوا له قدر كم؟ قال لهم قدر قراءة 50 آية. شوفوا بيديهم التوقيت الزمني بإيه؟ قدر قراءة 50 آية. يعني هم مظبطين أوقاتهم في الحياة على إيه؟ على قراءة القرآن. هو لما يجي يقول له والله الوقت ده كان قدر قراءة 50 آية، التاني فاهم كويس جدا يعني إيه 50 آية وبتقروا إمتى. ليه بقى؟ لان هو ده الايه، هو ده الوحدة الزمنية اللي بيتعاملوا بيها، مقدار اداء العبادة. فقدر قراءة كذا، قدر عمل كذا، ده كان مفهوم عندهم لان ده كان شائع في حياتهم، حياتهم كانت متزبطة اصلا بناء على ايه؟ بناء على العبادة. فلا يصح ابدا ان انسان موحد كده مؤمن بالله سبحانه وتعالى وينفق عمره هدرا. مفيش حاجة اسمها مؤمن قاعد زهقان، مش موجودة. لو وجدت نفسك زهقان اعلم ان في مشكلة عندك، لانك غفلت عن ان انت اصلا ايه في حال عمل. هل انت لما بتكون في شغلك، لما يكون عندك شغل كتير كده في العمل بتاعك بتبقى زهقان؟ ابدا، ده انت مش يقولك انا مش فاضي اهرش. وبتحصل بعض الناس اللي عندها اشغال، مثلا بيتعامل بقى مع جمهور، بيتعامل مش عارف ايه، مشغول كتير. احيانا كان بيعد علينا وقت في بعض النبطشات في المستشفى، مثلا تلاقي يا دوبك انت دخلت اول مره تفوق فيها بعد 5 ساعات من كتر الحالات اللي جايه عليك، ما انت مش فاضي، مشغول. هكذلك الحال الانسان المؤمن، مش فاضي على طول، مشغول. كل حاجه لها وقتها، حتى كما كانوا يقولون عن بعض السلف، يقولوا فلان الفلاني ده ايه، لو قيل له ان القيامه غدا ما زاد في عمله شيء. لو واحد قال له ده القيامة هتقوم بكرة، خلاص ما عنديش حاجة جديدة اعملها، هو اصلا قاعد مستعد ليوم القيامة. يا ترى كم واحد فينا لو اتقال له انت والله هتموت بكرة، ولا الدكاترة قالوا انت عندك مرض هتموت بعد شهر، حياتك هتتغير؟ لا طبعا حياتك هتتغير، هتنقلب، هتسيب كل حاجة وتقعد تعبد ربنا. هم بقى كانوا سايبين كل حاجة وبيعبدوا ربنا، بس مش سايبين كل حاجة معناهم سايبين الدنيا، لا سايبين كل حاجة لا طائل وراءها. وكانوا لا يشغلون أنفسهم إلا بما يعيشهم، إنما لهو وغفلة وازدياد في متاع الحياة الدنيا كل ده ولا كان في دماغهم أصلا. فكان الواحد منهم لما تيجي تتابع كده يعني جدول حياته اليومي تجد العجب. واحد زي الإمام النووي لما يجي يقول لك الإمام النووي ده طبعا من أكبر علماء المسلمين وعنده مؤلفات كثيرة جدا ومن أئمة المذهب الشافعي اللي بيرجع إليهم. الراجل ده على كل اللي عمله مات وهو عنده 40 سنة. تخيل كل العلم اللي تركه ده، مات وهو عنده 40 سنة، يعني مات وهو شاب. انت لما تيجي كلمة الإمام النووي في دماغك أول حاجة مثلا تيجي في ذهنك كده انت حاسس ان هو راجل عجوز وبتاعه من كتر الأعمال اللي هو عملها، مات وهو شاب. لما تيجي تشوف بقى الناتج بتاعه ده خرج منين؟ خرج من انه سخر عمره لله. فبعض اللي كتبوا في سيرته قال انه كان عنده في اليوم الواحد 13 درس. ده ايه ده؟ ايه ازاي يعني من الصبح لحد بالليل في طلب العلم ما بين تحصيل وما بين اداء العلم؟ طب ما شيء طبيعي جدا لما واحد يكون ده عمره كده، عمره عامل كده، يبقى شيء طبيعي جدا ان تلاقي انتاجه طالع كده. يبقى شيء طبيعي جدا لما نيجي نقف معاهم يوم القيامه هتبص تلاقي الفرق الرهيب اللي بيننا وبينهم. حتى كما يحكى يعني الامام النووي والله اعلم بصحه القصه يعني ان واحد بيساله لماذا لم تتزوج؟ الامام النووي مات ولم يتزوج، فرد عليهم قال لهم ايه؟ قال لو ذكروني لتزوجت. والله نسيت. انت ما اتجوزتش ليه؟ يقولك نسيت اتجوز. تخيل يعني واحد من كتر ما هو مشغول، من كتر ما هو عنده عمل نسي يتجوز. تخيل انت بقى، تخيل ده كان عاش شكله عامل ازاي. هؤلاء قوم فعلا علموا ما معنى الوقت وما قيمة الوقت في الحياة. فلابد ان الانسان منا يغير نظرته في عمله، ودي مثال تطبيقه في السفر، يكون الإنسان مجهز عمله في السفر زي ما تجهز شنطتك، جهز كيف تعبد ربك في هذا الطريق وفي خلال هذا السفر. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. يعني هنا بيشير إلى ماذا؟ بيشير إلى أمر أيضا من الأمور المهمة خاصة في الأزمنة القديمة. زمان طبعا كانت الأماكن الطويلة والإنسان بيقطع بقى المسافات في صحاري وغيرها، فالإنسان لا يدري ما يعرض له ولا يدري يعني كيف يكون حاله في هذا الطريق. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينبههم إلى هذا الأمر، إن الإنسان عليه أن يحرص قدر المستطاع على أن يكون في رفقة. طبعا يعني يمكن حاليا السفر ما عادش الإنسان بيسافر لوحده إلا وكان مثلا معاه الإيه، مثلا العربية الخاصة بتاعته. لما يعني تيسرت سبل السفر الجماعي فبقى أسهل كتير تطبيق الحديث. إنما الإنسان على قدر المستطاع لو هيسافر لوحده يحرص على أن يكون معه صحبة، هذه من السنة. فهنا يقول إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان. إيه المقصود هنا شيطان؟ يعني غلبة الشيطان عليه أكثر، إن الشيطان يعني يستطيع أن يستفرد به. هي دايما كده الإنسان لما يكون لوحده بيبقى ما بينه وبين نفسه بقى، وبينه وبين هواه، وبينه وبين شيطانه. فبخلاف لما يكون الإنسان معاه رفقة، الناس ذكروه، وخاصة لما تكون رفقة صالحة الناس ذكروه، إن كان في شيء من الفطور يعني قووه وهكذا. فده بقى أيضا من الأمور على الإنسان أن يحرص عليها أيام حرص. أنت لو هتسافر تحضر حاجة الطريق وتحضر الرفيق إن استطعت. طبعا يعني الأمر على قدر الإيه، على قدر الـ يعني مقدرة الإنسان. طبعا يمكن ما يبقاش متوفر قوي دايما إن الإنسان يكون له إيه، يكون معاه الرفقة دائما يعني. لكن على الأقل إن لم تجد الرفيق فلتجعل لنفسك في طريقك رفيقا. خلي معاك رفيق يذكرك بالله، مثلا حاجة تسمعها، حاجة ترقي قلبك، يعني بنشغل وقتنا بقى بما يكون معاك الرفيق الصالح. تخيل مثلا في اللي بيكسر السفر ده، تخيل لو هو بينفق وقته أثناء السفر في تعلم شيء من العلم الشرعي، يسمع شيء بس أنا هواصل والله أنا أثناء الإيه أثناء السفر بس أنا هسمع التفسير، والله الإنسان ممكن يختم التفسير يعد عليه كله في رحلات سفره. ده حقيقي والله، يعني في ناس عملوا الكلام ده وقطعوا أشواط، يعني قرأوا في حاجات وتعلموا حاجات وسمعوا حاجات، كل ده إيه في طريق السفر بس، بدل ما أنت قاعد عمال تسمع أخبار أو كان والعياذ بالله بقى اللي بيسمع حاجات مخالفة. فأنت ممكن في الوقت اللي تستثمره ده يبقى معاك بقى جليسك الصالح، حد بتسمع دروس مثلا في إلا في السيرة، لا في التفسير، لا في مش عارف إيه، فتجد أنت ممكن وقتك ده لا ينفق هدرا، فممكن يكون عندك رفيق يسليك وفي نفس الوقت يعلمك، سهلة جدا بسيطة. يبقى الأمر ما هو صعب، بس عايز الإنسان يضع لنفسه إيه، يضع لنفسه خطة. قال: وكان يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وأيضا هذا يعيدنا للنفس الذي نقوله، الإنسان لا يدري ما يعرض له. فتخيل لما الإنسان يكون دايما في حال دايما يذكر الله سبحانه وتعالى، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، هنا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه أي شر حتى لو كان الشر من الظاهر. فتخيل الإنسان دايما في معية الله، دايما يجد بإذن الله، دايما دايما يجد الهداية، يجد البركة. بس القضية أن يكون على ذكر، هي دي قضية الذكر زي ما ذكرنا قبل ذلك، القضية أن الإنسان يكون إيه على ذكر من ربه. وفي لفظ مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وما أحوجنا حقيقة إلى يعني تذكير أنفسنا بهذه الأدعية وهذه الأذكار. كثير جدا من أمراضنا اللي احنا فيها في حياتنا هي أمراض قلب وليست أمراض بدن. تجد هناك الوهن وهناك الكسل وهناك يعني الفطور وعدم الإقبال على العبادة. ليه؟ أنتك نايم محتاج تتحرك، فذكره دائما. فتخيل أنت بقى لما تكون ماشي كده في طريقك بتقول الذكر قبل الركوب، بتقول الذكر قبل ما تتحرك، بتقول الذكر طول ما أنت ماشي، بتقول أذكار وأنت نازل، بتقول أذكار لما تصل للمدينة. تخيل أنت واحد دايما عنده خطة الإيه؟ خطة العمل، دائما في ذكر متواصل: فاذكروني أذكركم. وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها. يعني المقصود إيه؟ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحيوانات، إن الإنسان يكون عليه يعني يكون فيه شيء من الرحمة بهذا الحيوان. أنت لو ماشي في طريق، هذا الطريق فيه مثلا مراعي، مناطق خضراء، هنا يقولك إيه؟ عليك أن تنزل في هذا المكان وأن تعطي لهذه الدواب حقها في أن ترعى في هذه الأرض، فبادروا نقيها. النقي اللي هو الايه؟ اللي هو مخ الساق بتاع الحيوان. فالمقصود اعطوا للحيوان فرصة انه يأكل حتى يمتلئ. الحيوان الصحيح تبص تلاقي العظم بتاعه من جوه مليان اللي هو الايه؟ اللي بيسموه النقي، هذا اللي هو المخ الساق يعني. فده دليل على الصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ تعامل مع هذا الحيوان بهذه الرحمة. نزلت في مكان خصيب، لا، دي مساحة من الوقت انه يرعى ويأكل ويرتاح قليلا. طب نزلت في مكان، هذا المكان فيه يعني قلة في العشب والمرعى وهكذا، لا، ده انت بقى ايه؟ تسرع حتى ايه؟ لا ترهق هذه الدواب ولا يعني تعطيها حظها من الاطعام ومن الراحة وهكذا. فهذا أيضا يشير لك إلى يعني الرحمة في التعامل مع الحيوانات. والحقيقة يعني إذا كان هذا يعني في الحيوان، يمكن إحنا حاليا لا نتعامل مع الحيوان، يعني حياتنا كلها حاليا برضو مع الآلات وهكذا. لكن على فكرة هو نفس المفهوم، يعني عليك أيضا ألا تهلك مالك، يعني الإنسان يتعامل مع ما أعطاه الله من المال بحكمة وبعقل. بعض الناس حقيقة بتتعامل مع السيارات أو الآلات اللي ربنا أنعم عليها بها بشيء من الجنون حقيقة، يعني أشبه ما يكون بالجنون فعلا. فليعلم أن هذا من المال الذي سيسأل عنه، فعليه أيضا أن يراعيه. لاحظ، أنت لست مالكا على الحقيقة، اعتبر نفسك بهذا. أنت ستسأل عن هذا، يا عم فلوسي وأنا حر فيها. لا، ما انتش حر. حر ده لما تكون ما انتش عبد. ده ما انت عبد. انت تقول بقى انا حر ده واعمل اللي انا عايزه، اذا لم تكن عبدا. اما طالما انك عبد فقد نزعت منك الحرية، فانت لست حرا بين يدي ربك، انما انت مكلف. فكل شيء في حياتك انت ستسأل عنه بين يدي ربك. انما اللي عايز يعيش على هواه هذا الذي لم يفقه معنى التكليف اصلا، بل هذا ما عابه الحق سبحانه وتعالى على الذين كفروا به. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال أهل التفسير: أي يريد أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى. هو عايز كده يعيش على مزاجه، يعمل اللي هو عايزه وقت ما هو عايزه، محدش يقول أنت بتعمل إيه وبتسوي إيه. دي رغبة داخلية في الإنسان. فلكن الإنسان اللي هو العبد لله سبحانه وتعالى يطوع رغباته لله سبحانه وتعالى، فيتعامل من منطلق أنا لست بحر، أنا مقيد، أنا عبد. عبد في كل شيء بما فيها كيف أتصرف مع ما أنعم الله علي من الإيه؟ من هذا المال. فالإنسان الذي يتعامل مع ماله بغير أن يحاسب نفسه هتلاقيه دايما بيقع في الإسراف والتبذير. واحد يجي يشتري عربية فاخرة وتمشي عليه ويطلع بها مش عارف يقعد يعمل ايه، ولا يعمل الحركات اللي بيعملها بالعربية ده، عايز يعمل خمسات، لا عايز يعمل غرز، لا عايز يقول لك اللي بيفحط ولا مش عارف الكلام بتاعهم ده. طب ما ده اهلاك للمال واهلاك للنفس كذلك. يعني الا تظن انك سوف تسأل عن هذا؟ فهذا ايضا من الامور التي على الانسان ان يراعيها. انت لست بحر، انت عبد. قال: وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الريح وما ضرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. فسبحان الله العظيم، يعني شوف الإنسان لما زي نفس القضية اللي احنا نتكلم فيها، في كل لحظة من لحظاته مربوط بالله سبحانه وتعالى. بدأ رحلته وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، ماشي في طريقه بيدعو الله سبحانه وتعالى، طب وصل لبغيته، وصل للمكان اللي هو عايزه، بيدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله أن ييسر له أمره في هذه القرية، يسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذه القرية وخير ما فيها وخير من فيها، ويتعوذ بها من شرها وشر ما فيها وشر من فيها. عايز بعد كده هل بقي له بعد ذلك من خير إلا وقد دعا به، أو من شر إلا وقد دعا بصرفه؟ فسبحان الله، يعني شوف لما الإنسان يبقى داخل كده رايح في هذا المكان ليقضي حاجته وهو على يقين من معية الله له ومن حفظ الله له، وعلى تسليم منه بضعفه وافتقاره إلى ربه. أنا مش رايح المكان الفلاني، أصلا أنا عارف الليلة اللي هناك، أصلا بص أنا هارس مصر دي وعارف إيه شوارعها وعارف هروح لمين وأكلم مين وأسوي إيه. الإنسان لا يتكل على حوله ولا قوته، ولا يتكل على خبراته، ولا يتكل على معارفه، إنما يكون توكله على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أنه لن تنقضي حاجته في هذا المكان إلا بإذن الله وإلا بأمر الله. فهو هنا داخل مسلم لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان معه القدرة وكان معه المال وكان معه سبحان الله العظيم. إن لم ييسر الله لك فلن تجد التيسير أبدا. فالإنسان هنا بيظهر أيضا عبوديته، فتلاقي أن السفر بتاعه اللي هو رايحه أصلا تحول لعبادة. هو مش العبادة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى، هو مش العبادة معناها الافتقار والتذلل لله سبحانه وتعالى. فهو هنا رايح يقضي حاجته الدنيوية، لكن في نفس الوقت ايه؟ بيتعبد لله أثناء كل هذا. أنا داخل المكان الفلاني، يا رب احفظني، يا رب اقضي لي من الخير، يا رب اصرف عني من الشر. فتجد أن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وتجد الأعجيب. يعني كثير جدا والله من الأمور الإنسان بيراها بتجد يعني تيسير الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يتعجب. زي قصة حدثت يعني الواحد صاحبنا كده كان رايح يخلص ورق في أحد المصالح، وسبحان الله العظيم كل اللي شاف الورق قال له بص يا ابني انت الورق ده مش هيمشي وما فيش، لا يمكن، لا فيها ده هيترفض، ده هيتعمل ده. فكان سبحان الله هو كان متوكل على الله سبحانه وتعالى، فراح سافر هذه السفرية، وكل فعلا ما يقابل موظف يقول له ايه الورق وبتاع مش عارف ايه، يقول ان شاء الله انا متوكل على الله، بس انت ودي للمدير وربنا هيسرها. يقول له ماشي، يوديها للمدير، يا ابني الورق مش عارف ايه بتاع ايه، متوكل على الله بس انت ربك يسرها وديها للوكيل وهو هيمشي. وسبحان الله لقى كده الموضوع عمال يتصاعد لحد ما الموضوع وصل لاعلى سلطة عنده في الوزارة اللي كان رايحها، واتأشر له على الورق وخلص الورق في اللي مفترض كان يخلص في 3-4 شهور. هو سبحان الله هو كان عنده يقين ان الله سبحانه وتعالى اذا قضى له امره فخلاص هيسرها وربنا يسرها له من حيث لا تدري. وسبحان الله انت يعني مهما كان حتى بدا لك من التعسير، لو الله سبحانه وتعالى اذن يجد لك من المخرج من حيث لا تدري. زي موقف حصل لي انا شخصيا برضه، كنت رايح ومسافر ورايح بخلص ورق، وسبحان الله المدير المصلحه قال لي لا الورق ده مش هيمشي، الورق ده ناقص. خلاص ماشي، طب هعمل ايه، هضطر ارجع تاني، هروح بقى واسافر وبتاع. المهم وانا ماشي سبحان الله الموظفة اللي انا خدت من عندها الورق شافتني، فبتقول لي ها عملت ايه خلصت؟ قلت لها لا والله ده المدير قال لي ده الورق مش هينفع يخلص. قالت لي ازاي الكلام ده، وريني الورق. وقامت واخده هي الورق بصت فيه، الورق ده صحيح، كبرت في دماغها انا اللي هروح اخلص لك الورق. انا لا طلبت منها ولا قلت لها ولا اي حاجه خالص، وخلاص كنت عادي يعني مستسلم ومروح عادي يعني. فوت علينا بكره، فوت بكره، فوت الشهر الجاي، فوت الشهر الجاي، فوت السنه الجايه عادي يعني. فسبحان الله قامت واخده الورق وتعالى وخدتني من ايدي وراحت للمدير، وقالت له انت راحت تخانق معاه، انت ما مشيتش الورق ده ليه؟ يقول لها الورق فيه، الورق فيه الورق كذا صح اهو. طب يا عم هو وتتخانق، وانا والله العظيم يعني انا ماليش دعوه بالموضوع، انا كنت عايز اقول له والله العظيم يا حاج انا مش انا ما عملتش حاجه والله ده هي وسبحان الله قعد طلعته هو اللي غلطان وخلصت الورق والورق خلص والله سبحان الله من حيث لا تدري. انت إن لم يكن الإنسان على يقين من تيسير الله له فوالله سيجد المشقة والعنت. وسبحان الله تجد إن الإنسان يوضع في اختبار كده وهو من حيث لا يدري. أنت دلوقتي رايح تخلص المصلحة دي، هتعمل إيه يا مؤمن؟ هتخلصها إزاي؟ اتكلمنا قبل كده في إزاي الأمور دي بتخلص. ما هي إما حد هيخلصها لك بتليفون يا حد والعياذ بالله زي ما بعض الناس بتخلصها بالرشاوي، يا اما هتخلص ببركه الله سبحانه وتعالى. صح، انت بتتحط في اختيارات هتتصرف ازاي. فشوف انت بقى لما تكون حاطط في دماغك ان المصلحه الفلانيه اللي هي فيها صعوبه وفيها مش عارف ايه، ان انت مش هتخلصها الا بركعتين بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا رب اقضي حاجاتي يا رب، تجد ان انت خرجت اصلا من المشوار بتاعك ده هو بعبوديه لله سبحانه وتعالى. انت توكلت على الله سبحانه وتعالى، انت تذللت لله سبحانه وتعالى وطلبت من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده ان يطلب منه وان يتذلل له. قال وكان اذا بدا له الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذا بالله من النار. مقصود الحديث سمع سامع بحمد الله، اي ليشهد الشاهد على حمدنا لله سبحانه وتعالى وعلى حسن بلائه علينا. لاحظ كل حاجة احنا هنقولها كده، بص تلاقي ايه، مفيش موضع ولا في لحظة ولا في موقف الا وتجد للرسول صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. ده يدلك على اللي احنا لسه بنتكلم عليه، مفيش حاجة اسمها انا قاعد زهقان، دايما في شغل، اثناء الطريق في شغل، نزلنا هتلاقي فيه ذكر، صعدنا فيه ذكر، وصلنا المكان الفلاني فيه ذكر، حصل ادي الفجر وخرج علينا في ذكر. كل هذه اذكار محفوظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الانسان لو وضعه بس كده في قائمه عمله، يعني لو حطه كده في قائمه اهتماماته وقائمه عمله، هيبص يلاقي انه فعلا مشغول تماما. قال وكان ينهى صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو، يعني بيذكر ان هذا من اداب السفر، يعني إنسان لو هيسافر في مكان وهذا المكان يخشى أن يعني يصيب القرآن أو حتى العلماء ألحقوا به الكتب أي كتب دينية أيضا ألا تقع في أيدي من ينالها بالأذى يعني. قال وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد، وكنا تكلمنا على هذه القضية بالتفصيل. قال وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت خلاص خلصت أمورك، خلصت حاجاتك، بادر بالرجوع إلى أهلك. فهذا يعني أولا الإنسان لا يدري ما يعرض له في غربته، ثانيا لأن لأهلك عليك حقا، وجودك في بيتك هذا من الأمور اللي أنت مكلف بها أصلا، أن تكون مع أهلك تدرك حاجتهم وتحوطهم برعايتك ولا تغيب عنهم. فسبحان الله العظيم، يعني هذا مما خالف فيه كثير من الناس في حياتنا الآن. الإنسان اللي بيترك أهله بالسنين ويسافر ولا يعود ولا حتى يفكر أنه يجيب أهله معاه، هذا أدى إلى تمزقات في المجتمع وعمل مشاكل كبيرة جدا. أنا معاك أن أنت عندك ممكن بعض المشاكل، الصعوبات الاقتصادية والكلام ده كله، ممكن مثلا يكون عندك مشكلة أن أنت ما تجيبش أهلك، بس لا تطيل عنهم كل هذه الغيبة. أعرف بعض الناس سافروا بالعشر سنين ولا جم ولا فكروا ييجوا. طب ده اسمه إيه؟ طب ده ينفع؟ فيعني الأمور هذه لابد أن توضع أيضا في الأذهان، الإنسان يكون يعلم ما عليه من أحكام في السفر. السفر نفسه عشان تسافر اعرف ما لك وما عليك فيه. قال وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات. الشرف اللي هو المكان الايه المرتفع. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد أيضا الأذكار، أهو احنا ماشيين في طريق العودة، وجد مكانا مرتفعا يكبر عليه ثم يقول هذا الذكر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وفي الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية. طبعا كان في القديم ليس هناك وسائل للإيه للاتصال، خلاص يعني هم لو رجعوا بالليل خلاص الناس نايمين ومحدش عارف بقى ده مين اللي جاي ومين اللي داخل. فخلى واحد دخل على حد كده بالليل، والزمان طبعا الظلام الدامس ومحامبيش، فجأة يلاقوا حد دخل عليهم، فهذا مما يعني يؤدي إلى فزع الأهل. فضلا عن أن برضو من الحكم أن الإنسان قد يطول غيبته عن أهله، وقد تكون المرأة في حال لا تستعد من التزين والتطيب لزوجها، يرى منها ما يكره وهكذا. فمنها من الأداب ومنها من تربية النفس كذلك أن الإنسان يعود نفسه على أن يعني يكون في حال أبعد ما يكون عن الشك والريبة والتخوين ومثل كل هذا. طبعا الأمور حاليا بقت أسهل، يعني لا يقال للإنسان اللي جاي بالليل لا أنت ما تجيش بالليل، لأن من السنة أنك ما تخشش بيتك بالليل وتخش الصبح. طبعا كان زمان ما فيش وسائل اتصال، حاليا من السهل أن هو إيه يتصل ويعرفهم لا ده أنا جاي واستعد وأنا جاي أنا في الطريق والكلام ده كله. فهذا من الأمور الإيه من الأمور المستحبة. قال وكان إذا قدم من سفره يلقى بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر وأنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة إما حسن أو إما حسين فأردفه خلفه، قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. سبحان الله العظيم، يعني شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته للأطفال. هو داخل دلوقتي يعطوني يستقبلوا بمين؟ بالأولاد، يأتونه بالأولاد يرحب بهم ويعني شوف يدنيهم ويقربهم ويجعلهم معه على الدابة. فهذا من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بهؤلاء الصبيان. قال الشعبي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. فهذا أيضا يعني مما أثر عن السلف الصالح أنهم كانوا يعني يحيون بعضهم بعضا بالمعانقة، ولم يعني لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم كانوا يعانقون بعضهم بعضا في الحضر. دي يعني من أمور اللي اشتهرت بيننا كده، لما نقابل حد على طول نسلم ونحضر ونبوس والكلام ده كله. يعني هذا مش من الأمور اللي هي الايه المشهورة عن السلف، لكن اشتهر عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا على طول الغيبة. يعني لو حد مثلا غاب فترة طويلة ما فيش مانع أن هو يعني يعانقه ويرحب به وهكذا يعني. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ويا ليتنا نعاود أو يعود الإنسان منا إلى إيه؟ إلى هذا الهدي، أنه إذا ما استطاع أن يبدأ عند عودته قبل أن يصل إلى بيته أن يذهب إلى المسجد، لو في مسجد مجاور أو كده، يبدأ أصلا عودته إلى بيته بإيه؟ بالركعتين. فالإنسان يبدأ رحلته بالاستخارة، يصلي ركعتين ويستخير، وينهي رحلته بركعتين، فبداية البداية الرحلة تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونهاية الرحلة تكون بشكر الله سبحانه وتعالى بالعبودية. وما بين هذه النقطة وتلك النقطة العبد مشغول بعبوديات في الطريق. فشوف سبحان الله، تحولت رحلة السفر إلى رحلة للعبودية، وهذا يعني إن كان ينبئك بشيء فهو ينبئك أيضا برحلتك أنت في الدنيا، هي رحلة عبودية أيضا، تبدأ بعبودية وتنتهي منك بعبودية، وأنت في كل حال على عبودية. فهذا هو يعني المقصود الأول، بأن الإنسان يربط قلبه ويربط تفاصيل حياته بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فعايزين نعيد، بس نعيد ترتيب أوراقنا في أعمالنا وفي أشغالنا في أحوالنا. يعني كثير من الأوقات والله إحنا بنهدر كثير من الأوقات، يعني إحنا دايما شغلنا يعني أكتر حاجة بنشتكي منها إيه؟ المشاغل، مشاغلنا كتير ومسؤولياتنا كتير وبنجري كتير وبنروح هنا كتير وبنعمل كتير. أنا معاك، معاك إن طبيعة الحياة نفسها تغيرت وتبدلت، معاك إن وتيرة الحياة تصارعت، كل ده أنا معاك، لكن ده اختبار. طبيعة الاختبار بتاعك إن أنت محتاج إنك تكيف نفسك على الأسئلة اللي نزلالك. فاللي كانوا زمان عايشين زمان حلوا الإجابات بتاعتهم، أنت نزل لك الاختبار بتاعك، عليك إن أنت تبتكر وتحل بالإجابات بتاعتك أنت، يعني تخرج الحلول اللي تناسبك أنت، تناسب طبيعة عملك وطبيعة انشغالك وطبيعة الدنيا اللي أنت فيها دلوقتي. إزاي إن أنا على الإمكانيات اللي معايا إن أنا أسخر هذه الإمكانيات طاعة لله سبحانه وتعالى؟ إزاي إن أنا لا ده أنا فعلا عندي أشغال وعندي أوقات وعندي، لكن أنا ممكن أحول أعمالي وأشغالي وأوقاتي كلها لله سبحانه وتعالى. هي مش صعبة قوي، بس هي عايزة من الإنسان إنه يعيد هيكلة التفكير، إن إزاي إن أنا أخرج من كل شيء عبودية، أخرج من كل وقت عبودية. أنا رايح دلوقتي، رايح الشغل بتاعي، الطريق بتاعي ده أخليه ذكر وقراءة قرآن، راجع من الشغل بتاعي ذكر وقراءة قرآن، أنا في الشغل بتاعي بخدم الناس وبحاول إن أنا أكون في عون العبد أطلع. بس يا أخي سبحان الله، تبسمك في وجه أخيك صدق، يكفي هذا. أنت تخيل بس الموظف ده اللي قاعد اللي بيستقبل طلبات الناس، تخيل لو ضحك في وش كل واحد، بس ضحك بس كده، تخيل في كم الصدقات اللي هياخدها. الكلمة الطيبة صدقة، تخيل بس لو الكلمة الطيبة يا أخي، بس يعني أنت ممكن، سهل إن إحنا نحول حياتنا لعبودية، سهل إن إحنا نحول أوقاتنا لعبودية. هي بس القضية إن يكون عندنا قضية إن إحنا إزاي نكيف حياتنا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يعبدونه في كل وقت وفي كل حال، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولقاء آخر إن شاء الله مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.